الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد الدرس 18 من كتاب الحج من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله قال: باب كسوة الكعبة. يذكرون أن أول من كساها هو التبع، حيث جاء لهدمها فلقي نفرا من اليهود فحدثوه عن عظمتها فكساها. قال: باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يقول: جعل الله عز وجل الكعبة قياما أي قواما، وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم. ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان. وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. وعن عطاء قال: قياما للناس لو تركوه عاما لم ينظروا أن يهلكوا. والشهر الحرام أيضا جعله الله عز وجل من الشعائر والهدي، وهو ما يقدمه الحاجة والمعتمر في الحرم من بهيمة الأنعام. والقلائد هو الإبل المقلدة، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وشرع ما في الشهر الحرام، وشرع الهدي والقلائد، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وبهذا يستدل العلماء على إثبات الصفات بالنظر في الآيات الكونية، وأن الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: وحدثني محمد بن مقاتل قال: أخبرني عبد الله بن المبارك هو ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصومه، ومن شاء أن يتركه فليتركه. والمراد بقوله تستر فيه الكعبة أي تكسى فيه الكعبة. وسبحان الله، حين تكون الكسوة عليها تكون أهيب في قلوب المؤمنين. وقد كسيت بعدة ألوان، ثم استقر الأمر على كسوتها بالسواد. وهذا السواد هو عبارة عن حرير، يعني قد صبغ، وتكسى في السنة مرتين. وأما ما يسمى عند العامة بإحرام الكعبة فليس للكعبة إحرام، وإنما يرفع ثوب الكعبة حتى لا يقطعه الناس، لا سيما الذين يرون التبرك بالآثار ونحوها، فتجد أن بعضهم ربما يقطع من الكعبة لتكون في كفنه، ولهذا يرفعونها حتى 15 محرم تبقى مرفوعة فترة من الزمن. وسيأتي ما يتعلق بيوم عاشوراء إن شاء الله في بابه. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي أحمد بن من؟ أحمد بن حفص. قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج. هل يكون هذا قبل الهدم أم بعد الهدم؟ الذي يظهر أنه بعد الهدم وسننظر. تابعه أبان وعمران عن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. قال الإسماعيلي رحمه الله: جمع البخاري بين رواية عقيل وابن أبي حفص عقيل وابن أبي حفص في المتن، وليس في رواية عقيل ذكر الستر، ثم ساقه بدونه من طريق عقيل، وهو كما قال عادة البخاري التجوز مثل هذا. وقد رواه الفاكهاني من طريق ابن أبي حفص فصرح بسماع الزهري له من عروة. ثالثا حديث أبي سعيد في حج البيت بعد ياجوج ومأجوج أورده موصولا من طريق إبراهيم هو بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج وهو الباهلي البصري عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عنه وقال بعده: سمع قتادة عبد الله بن أبي عتبة وعبد الله عبد الله سمع أبا سعيد الخدري. وغرضه بهذا إنه لم يقع فيه تدليس، وهل أراد بهذا أن كل منهما سمع هذا الحديث بخصوصه أو في الجملة؟ فيه احتمال. وقد وجدته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة مصرح بسمع قتادة من عبد الله بن أبي عتبة في حديث كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. قوله: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه قال البخاري والأول أكثر. الاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ انفرد شعبة بما يخالفهم، وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض، لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن الثاني أنه لا يحج بعدها، ولكن يمكن الجمع بين الحديثين، فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج ياجوج ماجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة. ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله لا يحجن البيت أي مكان البيت لما سيأتي بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك، إذن الحج هذا يكون بعد خراب البيت، ويحجون إلى مكانه، يطوفون كما يطوفون الآن إذا وصلوا إلى مكان الحجر الشر. وهذا دليل على ظهور الإسلام واستمرار الإسلام إلى أبعد الأزمان، ولله الحجة. قال: باب كسوة الكعبة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو الثقفي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال: جئت إلى شيبة. وحدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة. شيبة هو بن عثمان بن طلحة بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الله بن عبد الدار بن قصي العبدري الحجبي بفتح المهملة والجيم ثم موحد نسبة إلى حجب الكعبة يكنى بعثمان على الكرسي في الكعبة. فقال: لقد جلس على هذا في هذا لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه. فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، يعني يريد ذهب ولا فضة، لأن كنز الكعبة كان فيه ذهب وفضة. فعمر رضي الله عنه يقول: بقاء هذا المال في الكعبة لا يستفيد منه الناس، فسأقسمه بين الناس على حوائجهم. وأخبر شيبة بما في نفسه فقال له: إن صاحبيك لم يفعل قالهما المرء أقتدي بهما، أي ذكره بأن أبا بكر رضي الله عنه أتقى لله منه وأعلم بالكتاب والسنة منه ولم يفعل ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الأمين والنبي العظيم، ومع ذلك لم يقسم هذه الكنوز، فيجب على عمر أن يقتدي بهما فاقتدى بهما. وهذا الكنز في آخر الزمان يأخذه الحبشي ذو السويقتين، قال: ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضا وأبي بن كعب، أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله، فقال له أبي بن كعب: قد سبقك صاحباك، فلو كان فضلا لفعلاه. لفظ عمر بن شبة. وفي رواية عبد الرزاق: فقال له أبي بن كعب: والله ما ذاك لك. قال: ولما؟ قال: أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال: أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين، ثم لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك، وإنما ترك ذلك والله أعلم لأن ما جعل في الكعبة وسب لها يجري مجرى الأوقاف، فلا يجوز تغييره عن وجهه. وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو. قال: قلت: أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث، بل يحتمل أن يكون تركه صلى الله عليه وسلم لذلك رعاية لقلوب قريش، كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة: لأنفقت كنز الكعبة، ولفظ: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض الحديث. فهذا التعليل هو المعتمد. وحكى الفاكهي في كتاب مكة أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح 60 أوقية، فقيل له: لو استعنت بها على حربك، فلم يحركه. وعلى هذا فإنفاقه جائز، كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع. ولولا قوله في الحديث في سبيل الله لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها، فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس. ويمكن أن يحمل قوله في سبيل الله على ذلك، لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله. واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة، فقال: هذا الحديث عمدة في مال الكعبة، وهو ما يهدى إليها أو ينذر لها. قال: وأما قول الرفاعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فيها، حكى الوجهين في ذلك، أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف، والآخر المنع إذا لم ينقل من فعل السلف. فهذا مشكل، لأن الكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد، بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج، وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف. ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي، قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزالهم في خلافته. ثم استدل الجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما، قال: وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك. وقد قال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب، وهذا بخلافه، فيبقى على أصل الحل ما لم ينتهي إلى الإسراف انتهى. الصحيح أنه لا يترك تزويق المساجد بالذهب والفضة، لما جاء في حديث ابن عباس: ما أمرت بتشييد المساجد. قال تنبيه: قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر، يعني فلا يطابق الترجمة. وقال ابن بطال: معنى الترجمة صحيح، ووجهها أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره، كما يتفاخرون بتسبيل الأموال لها. فأراد البخاري أن عمر لما رأى قسمة الذهب والفضة صوابا كان حكم الكسوة حكم المال، تحوز قسمتها بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة. وقال ابن المنير في الحاشية: يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع، والحجة فيه أنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة عظاما لها، فالكسوة من هذا القبيل. قال: ويحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته، ويكون هناك طريق موافقة للترجمة إما لخلل شرطها وإما لتبحر الناظر في ذلك. قال: فصل في بدء كسوة البيت. روى الفاكهي من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه أنه سمعه يقول: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أسعد، وكان أول من كسى البيت الوصائل. وروى الواقدي عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عنه، الواقدي كذاب. ومن وجه آخر عن عمر موقوفا، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنا أن تبع عن أول من كسى الكعبة الوصائل فسترت بها. قال: وزعم بعض علمائنا أن أول من كسى الكعبة إسماعيل عليه السلام. وحكى الزبير بن بكار عن بعض علمائهم أن عدنان أول من وضع أنصاب الحرم وأول من كسى الكعبة أو كسيت في زمنه. وحكى البالذري أن أول من كساها الأنطاع عدنان بن أد. وروى الواقدي أيضا عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال: كسى البيت في الجاهلية الأنطاع، ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية، ثم كساه عمر وعثمان القباطي، ثم كساه الحجاج الديباج. وروى الفاكهي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: لما كان عام الفتح أتت امرأة تجمر الكعبة فاحترقت ثيابها، وكانت كسوة المشركين، فكساها المسلمون بعد ذلك. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن حسن هو ابن صالح عن ليث هو ابن أبي سليم ضعيف، قال: كانت كسوة الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسوح، والأنطاع ليث ضعيف، والحديث معضل. وقال أبو بكر أيضا: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عجوز من أهل مكة قالت: أصيب ابن عفان وأنا بنت 14 سنة، قالت: ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض. وقال ابن إسحاق: بلغني أن البيت لم يكسى في عهد أبي بكر ولا عمر، يعني لم يجدد له كسوة. وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكسو بدنه القباطي والحبرات يوم يقلدها، فإذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثمان فناطها على الكعبة. زاد في رواية صحيحة أيضا: فلما كست الأمراء الكعبة جللها القباطي ثم تصدق بها. وهذا يدل على أن الأمر كان مطلقا للناس، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت: سألت عائشة أن أكسو الكعبة، قالت: الأمراء يكفونكم. وروى عبد الرزاق عن الأسرمي هو إبراهيم بن أبي يحيى متروك وكذب عن هشام بن عروة أن أول من كساها الديباج عبد الله بن الزبير، وإبراهيم ضعيف وتابعه محمد بن حسن بن زبالة وهو ضعيف أيضا، أخرجه الزبير عنه عن هشام. وروى الواقدي عن إسحاق بن عبد الله عن أبي جعفر الباقر قال: كساها يزيد بن معاوية الديباج، وإسحاق بن أبي فروة ضعيف. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرت أن عمر كان يكسوها القباطي، وأخبرني غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كساها القباطي والحبرات، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من كساها الديباج عبد الملك بن مروان، وأن من أدرك ذلك من الفقهاء قالوا: أصاب، ما نعلم لها من كسوة أوفق منه. وروى أبو عوانة من الأوائل له في الأوائل له عن الحسن قال: أول من لبس الكعبة القباطي النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الفاكهي في كتاب مكة من طريق مسعر عن جسرة ضعيف مجهولة قال: أو أصاب خالد بن جعفر بن كلاب لطيمة في الجاهلية فيها نمط من ديباج فأرسل به للكعبة فنيط عليها، فعلى هذا هو أول من كسى الكعبة الديباج. وروى الدارقطني في المؤتلف أن أول من كسى الكعبة الديباج نتيلة بنت جناب والدة العباس بن عبد المطلب، كانت أظلت العباس صغيرا فنظرت إن وجدت أن تكسو الكعبة الديباج. وذكر الزبير بن بكر أنها أظلت ابنها ضرار بن عبد المطلب شقيق العباس فنظرت إن وجدته أن تكسو البيت، فرده عليها رجل من جذام فكست الكعبة ثيابا بيضاء، وهذا محمول على تعدد القصة. وحكى الأزرق أن معاوية كساها الديباج والقباطي والحبرات، فكانت تكسى الديباج يوم عاشورة والقباطي في آخر رمضان، فحصلنا في أول من كساها مطلقا على 3 أقوال: إسماعيل وعدنان وتبع، وهو أسعد المذكور في الرواية الأولى، ولا تعارض بين ما روي عنه أنه كساها الأنطاع والوصائل، لأن الأزرق حكى في كتاب مكة أن تبعا أري في المنام أن يكسو الكعبة فكساها الأنطاع، ثم أري أن يكسوها فكساها الوصائل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن يعني مزينة مزخرفة. ثم كساها الناس الآن نعم بعده من في الجاهلية. ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بأن إسماعيل أول من كساها مطلقة، وأما تبع فأول من كساها ما ذكر، وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل. وسيأتي في أوائل غزوة الفتح ما يشعر أنها كانت تكسى في رمضان. وحصلنا في أول من كساها الديباج على ستة أقوال: خالد أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج. ويجمع بينها بأن كسوة خالد ونتيلة لم تشملها كلها، وإنما كان فيما كساها شيء من الديباج. وأما معاوية فلعله كساها في آخر خلافته فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد. وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها فأوليته بذلك الاعتبار، لكن لم يداوم على كسوتها الديباج. فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك، فكان أول من داوم على كسوتها الديباج في كل سنة. وقال ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك يوافق القول الأخير، فإن الحجاج إنما كساها بأمر عبد الملك. وقال ابن إسحاق أن أبا بكر وعمر لم يكسي الكعبة فيه نظر، لما تقدم عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة، لكن يعارض ذلك ما حكاه الفاكهي عن بعض المكيين أن شيبة بن عثمان استاذن معاوية في تجريد الكعبة فأذن له فكان أول من جردها من الخلفاء، وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئا فوق شيء. وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع عندهم فتكثر، وذكر الأزرق أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عثمان بن عفان، والآن تكسى بين كسوتين أبيض ويكون في ملتصق بالكعبة، والأسود هو الخارجي. ولم يثبت شيء أصلا في تحديد الأسود من الأبيض، إنما يلبسونها الأبيض لصفائه من الداخل، ويلبسون الأسود لتحمله من الخارج، وإلا فذلك يكلف، لأن الحرير يصبغ حتى يصير أسود لا يتحرك حفاظا على منظرها، لأن اللون الأسود أهيب. ثم إن اللون الأسود يتحمل الغبار ويتحمل الأتربة ويتحمل المطر ونحو ذلك مما يقع. وسبحان الله يعني كسوتها تأخذ وقت، يعني ربما يمكثون يوما في تركيب الكسوة، لأنه كساء ثقيل فيرفعونه ويعلقونه في الأنواط التي قد عملت له، ويربط وتخيط، لأنهم يأتون به وقد يعني يربطونه من الجهات جميعا، ما يبقى إلا جهة واحدة يخيطونه. وأيضا زوقوه من حيث جهة الحجر الأسود مكتوب فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ومع فتحة الحجر الأسود فيحتاج أن ينزل بنزول يعني طيب. فالحمد لله جزاهم الله خير. وذكر الأزرق أن أول من ظهر الكعبة بين كسوتين عثمان بن عفان، وذكر الفاكهي أن أول من كساه الديباج الأبيض المأمون بن الرشيد واستمر بعده، وكسيت في أيام الفاطميين الديباج الأبيض، وكساها محمد بن سبكتكين ديباجا أصفر، وكساها الناصر العباسي ديباجا أخضر، ثم كساها ديباجا أسود، فاستمر إلى الآن، ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة 43 و700 قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس، كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال، ثم وقفها كلها على هذه الجهة فاستمر، ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى سلطنة الملك المؤيد شيخ سلطان العصر، فكساها من عنده سنة لضعف وقفها، ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضي زين الدين عبد الباسط، بسط الله له في رزقه وعمره فبالغ في تحسينها بحيث يعجز الواصف عن صفة حسنها، جزاه الله على ذلك أفضل المجازاة. وحاول ملك الشرق شاهروخ في سلطنته الأشراف بلسباي أن يأذن له في كسوة الكعبة فامتنع، فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى، فعاد راسله أن يرسل الكسوة إليه ويراسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو يوما واحدا، واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذره. فاستفتى أهل العصر فتوقفت عن الجواب، وأشرت إلى أنه إن خشي منه الفتنة فيجاب دفعا للضرر، وتسرع جماعة إلى عدم الجواز ولم يستندوا إلى طائل بل إلى موافقة هوى السلطان ومات الأشرف على ذلك. المهم مثل الكعبة يتنافس فيها يا أخوة، يتنافس في كسوتها ويتنافس في الصلاة داخلها ويتنافس في الحج إليها ويتنافس في كل شيء يتعلق بها. عند من هذا السؤال؟
عنده.
من أول من بنى الكعبة؟ قال إسماعيل وإبراهيم، يعني موافق للأول. إبراهيم، هات يا عبد ربه. آدم، قال عبد ربه آدم. هات يا أبا صهيب. قيل الملائكة، قيل الملائكة وقيل آدم وقيل إبراهيم وإسماعيل، وجمع بينها بأن الملائكة وضعوا القواعد وآدم ربما رفعها شيئا، فأما البناء المكعب فهو إبراهيم عليه السلام، لأن الله يقول وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني أنهم يرفعون البناء على القواعد والله أعلم. عندك يا عم مهدي، من أول من كسى الكعبة؟ مسعود، ها؟ قيل تبع، قيل إسماعيل، وقيل عدنان. أولية الكساء ثلاثة، إسماعيل أو عدنان أو تبع، وجمع بينهما بأن إسماعيل لعله أول من كساها مطلقا، ثم عدنان أول من جددها بعد إسماعيل، وتبع أول من كساها الوصائل والحبرات أي الثياب الملونة والمزينة. إيش معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كساها القباطي؟ من عندنا من القبيطة؟ أينك يا رفعت؟ إيش معنى كساها القباطي؟ أنتم كنتم تصنعون الكساء الذي يظهر هذا، لعله كساء كان من القبيطة أو بلاد تشبه هذا الاسم، كما يقال في الملابس السحولية سحولي نسبة إلى مدينة إب السحول. السحول ما نعرف أن هناك كانت منطقة قريبة من السحول غير مدينة إب، فلعلها كانت في يوم من الأيام مصنع للملابس السحولية عند أبي همام. هل يجوز أن تكسى الكعبة الحرير مكسوة به؟ يجوز ولا ما يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الحرير والديباج والقسي، كيف الجمع بين كسوتها في الحرير ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجال عن لبس الحرير؟ نعم، النهي للرجال، أما الكعبة فتكسى من الحرير وتزين بالذهب وتزين بالفضة. عندك يا خليل، لو واحد يدخل يطوف بالكعبة ويدخل من هذا الوسط بين حجر إسماعيل وبين البناء المكعب، يصح طوافه؟ عندنا الآن الكعبة مكعبة وبجانبها شيء مثل نصف الدائرة، ما قد رأيت، ما يصح الطواف إلا حول الكعبة مع الحجر، لأن الكعبة لم تبنى على قواعد إبراهيم من الجهة الشمالية، ولذلك من صلى داخل الحجر كأنه صلى في الكعبة، إلا أنه لو قام واحد يصلي ويتوجه إلى توسعة الملك عبد الله لربما قام الناس يضربونه، مع أنه لو صلى في السبعة الأذرع وهم توجه إلى هذه الجهة لكان مصيبا. مفهوم يا أخوة؟ صح أن ما هناك بناء لكن ما زالت من الكعبة، لكن خليك مع الناس أحسن، أن يقولوا هذا زنديق وإلا يقولوا هذا مجنون ويأخذونه. عندك يا رضوان، مقام إبراهيم أين مكانه الأصلي؟ موضوعه الأصلي؟ يقول الله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أنت تعرف مقام إبراهيم الآن؟ نعم هو من جهة الباب، لكن هل هذا هو موطنه؟ عند من؟ من يأتي؟ عمر حوله إلى ذلك المكان، المكان الذي هو فيه الآن حوله إليه عمر، لأن الناس كانوا يزدحمون للصلاة جنب الكعبة، وإلا فموطن مقام إبراهيم بجانب الكعبة سواء. وبهذا استدل العلماء على جواز توسعة الصفا والمروة، وعلى جواز نقل مقام إبراهيم إذا احتاج إلى أن ينقل أكثر من هذا، وفعل عمر أقره عليه الصحابة فصار إجماعا. عندك يا أبا ياسر الآن لما تقبل الحجر الأسود، كل ذاك الأسود حجر الأسود، نعم عندما الآن تأتي تقبل الحجر الأسود ما شاء الله أمامك سواد كثير، هذا كله الحجر الأسود يعني اللي داخل النحاس، هذا الحجر الأسود توافق يا علوبة ولا ما أنت معنا؟ أنت توافق أبا ياسر ولا تخالفه؟ الحجر الأسود هو السواد الذي داخل النحاس أم أين الحجر الأسود؟ هات هات يا حرف حرف، ها هل لي في الركن اليماني؟ ما سيوافقك يا حرف. الحجر الأسود هو بعد الركن اليماني، عندنا الركن اليماني ثم الحجر الأسود وكلاهما ركن يماني. أين الحكم عندك يا فتح؟ نعم يا أخوة، ليس كل السواد، أنت إذا قبلت انظر تشاهد ثلاث قطع أو نحو ذلك، يعني مثل الفصوص أو مثل العين الناتئة، تلك بقايا الحجر الأسود. أما كل هذا اللي تشوفه سواد ما هو إلا لك، عبارة عن يعني شيء لصقت به الحجارة المتناثرة، مفهوم؟ تذهب تقبل الحديدة ولا تذهب تقبل الصمغ، قبل الحجر الأسود الكسر التي ترى ناتئة مثل العيون، مفهوم؟ عندك يا عمرو ما هو الذي يقبل من الأركان؟ ها ارفع صوتك، الحجر الأسود فقط، الحجر والركن اليماني صح؟ أنت تقول هكذا، هات الحجر الأسود فقط، إنما الركن اليماني يمسح مسحا، فإذا لم تتمكن من مسحه لا تشير، وإذا تمكنت من مسحه لا تقبل. لكن الآن الناس إلا من رحم الله يرون عدم زحام شديد على الركن اليماني يذهب يقبل الركن، ما حل السهل من سهله، هل ما قال بعض العوام، يعني السهل الركن اليماني أسهل، الحجر الأسود يحتاج إلى زحام. عندك يا أخانا الشذروان، شذروان الكعبة، هل هو من الكعبة؟ عرفت إيش معنى الشذروان؟ شذروان الكعبة هل هو من الكعبة عندك يا موسى؟ أولا عرفت إيش معنى الشذروان؟ الكعبة مبنية هكذا وفي أسفلها مثل البلاطة، مثل البلاطة فيها يعني نتوء صغير يستطيع الإنسان يضع رجله إذا تمسك بكسوة الكعبة. هل هذا الشذروان من الكعبة أم ليس من الكعبة؟ لأن فيه أحكام، إذا قلنا بأنه من الكعبة لازم أولئك الذين يتعلقون حتى يصل إلى الحجر الأسود كأنه ما طاف، لأنه مشى على جدار الكعبة ولم يطف حول الكعبة، مفهوم يا أخوة؟ عرفتم إيش معنى الشذروان؟ يعني في أسفل الكعبة مثل البلاط، إلا أنه ليس مستقيم، بلاط مائل، بلاط مائل هكذا، بلاطة مائلة وفيها مكان يسع الرجل أو نصف الرجل ونحو ذلك. هل هذا من الكعبة؟ ليس من الكعبة. فالقول أنه من الكعبة يلزم أن من طاف وصعد على هذا الشذروان أنه ما طاف حول الكعبة. والسؤال الأخير، سؤال الأخير عند سالم: حجر إسماعيل هل هو أجمعه من الكعبة أم فقط بعض الحجر؟ بعض الحجر، نعم، 7 أذرع ونحو ذلك أو 6 أذرع، أما كله ليس من الكعبة، لكن أرادوا أن يستوعبوا بدون أن يجعلوه كالمستقيم فجعلوه كالدائرة، يسمى حجر، لكن حجر إسماعيل فيه كلام، إطلاق حجر إسماعيل فيه كلام، لأنهم قال بعضهم كان يوي إليه بغنمه، وقال بعضهم دفن فيه، وقال بعضهم كان يسكن هناك، كلها القول بأنه حجر إسماعيل صح فيه كلام، لكن الحجر هكذا. بارك الله فيكم، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.